يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. تلكم المناهي التي ينبغي علينا أن نعيها وأن نعرفها لكي نعرف كيف نبتعد عن الشر الذي يهلك الإنسان ويوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى. ومعصية الله والوقوع فيها يسبب للإنسان تعاسة الدنيا والآخرة، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما بالنا أحبتي في الله بقلب يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، كيف يعيش بل كيف يحيا؟ لذا ينبغي علينا أن نهتم اهتماما شديدا بمسألة المناهي. وما زال الحديث متصلا حول النفاق وصفات المنافقين، هذه الظاهرة الخطيرة التي من اتصف بها وقع في الهلكة، وأهلها أشد على دين الله عز وجل من المعادين، من الكفار المعادين للإسلام ولدين الله عز وجل، إذ أن هؤلاء ظاهرهم الإسلام والانقياد لأوامر الله، لكنهم يبطنون خلاف ذلك والعياذ بالله. تحدثنا قبل ذلك أن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد يخرج من الملة، ونفاق عمل خطر على الإنسان لكنه لا يخرج من الملة، فعلينا أن نحذر من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا صفات المنافقين في كتابه الكريم، وبيّن لنا خطرهم، وبيّن الكثير من الأمور التي يقعون فيها لكي نحذر من هذه الأفعال ونعلم خطرها ونحذر ممن اتصف بها. أيها الكرام، النفاق ظهر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر في مكة، لأن أهل الإسلام كانوا في ذلك الوقت في حالة استضعاف، لكنه ظهر بعد التمكين لدين الله عز وجل في المدينة. فجماعة المنافقين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام بعد أن غلب وظهر وعلى أمره، فرأى هؤلاء لجبنهم أن حب السلام وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام وأن يكيدوا للإسلام من داخل صفه بدلا من أن يكيدوا له من الخارج. قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر، وأنه ظاهرة قديمة حدثت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، أي أقاموا على النفاق ولم يتوبوا منه، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن هناك أهل نفاق أظهروا الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم أبطنوا خلاف ذلك، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وبعد ذلك فضح الله أمرهم وبين أمورهم وبين صفاتهم. لذلك من المهم جدا أن نقف على هذه الصفات وأن نتعرف عليها بشيء من التفصيل لنعلم خطورة هذه الصفات وخطورة ونحذر ممن اتصف بها. وكذلك مما يدل على أن النفاق ظاهرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب من شدتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: بعثت هذه الريح لموت منافق، بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدمنا المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات صلى الله عليه وسلم. فهكذا أحبتي في الله، النفاق ظهر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر بعده، وهو المنافقون بعد الرسول شر منهم مما كانوا قبل في عهد الرسول، لأنهم كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، وبعده أصبحوا يجهرون. عن حذيفة رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، قال: إن المنافقين شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. شوف الكلام اللي عليه نور، كلام حذيفة رضي الله عنه يقول: إن المنافقين اليوم، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، شر منهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، والعياذ بالله، أي كانوا الماضين كانوا يسرون، فشرهم غير متعدي للغير، لكن لما أصبحوا يجهرون بالخروج على الأئمة وإيقاع الشر بين الفرق إلى آخره، فتعدى ضرر هؤلاء إلى غيرهم، فأمرهم خطير والعياذ بالله. المنافقون وقفوا في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلكي نعلم أنهم إذا وقفوا أمام خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي أن يقفوا أمام أو في وجه من هو دونه من أهل الإسلام. وقفوا في وجه الرسول، بذلوا ما في طوقهم وما في طاقتهم لتمزيق كلمة المسلمين حتى غلبوا على أمرهم. في الأول كانوا يكيدوا الإسلام حتى لا يظهر، فغلبوا على أمرهم فاستسلموا بعد ذلك وأظهروا الإسلام، لكن القلب فيه ما فيه من العداوة لدين الله. قال الله في شأنهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ابتغوا الفتنة لأهل الإسلام قبل ذلك، والمعاداة ومحاولة إضعاف المسلمين وكثر شوكتهم والتحالف مع أعدائهم وفتح عوراتهم لأعداء الدين، ولكن لما استقر الأمر بعد ذلك وبعد تبوك، واستقر الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم تماما، وحصل الظهور التام للمسلمين بعد غزوة تبوك، فبعد ذلك ظهر أمر الله سبحانه وتعالى وهم كارهون لذلك، فانصاعوا والقلب فيه ما فيه والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، ينبغي على كل إنسان منا أن يعلم أن الإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ثم يدعها ويمضي مخالفا لها. قد كان المنافقون يدعون الإيمان لكنهم يخالفون مدلول الإيمان، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول. آمنا أهو، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إذن المسألة أحبتي في الله ليست مسألة قول وكلام فقط، والمسألة أيضا في العمل مش مجرد أداء وفقط، إنما ينبغي على العبد أن يستشعر معنى العبودية لله والانقياد لله عز وجل، الطائع لله على الحقيقة، الذي يريد أن يأخذ أجر العبادة، وآمن إيمانا صادقا بالله وبرسوله، يحرص على أن يحقق الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يحرص على أن يفعل العبادة بحب لله عز وجل، بخضوع وانقياد وافتقار لخالقه ومولاه سبحانه جل وعلا. بهذه المعاني العبد يقبل منه العمل. الخطورة اللي بيقع فيها كثير من الناس أنه قد ينظر إلى جانب الأداء ولا ينظر إلى جانب العمل والفعل، وهذا خطر شديد. أن الإنسان حرصه على الأداء فقط، أما حرصه على جانب القبول عند الله سبحانه وتعالى مش موجود. ينبغي على المسلم زي ما بيراعي في عبادته، لأن العبادة اللي بنتقرب بها إلى الله هي أغلى ما نملك، فلا ينبغي أن نعرضها للضياع أحبتي في الله، فما تكونش مجرد حركات نؤديها أو ندعي أنها حركات نفعلها وانتهت وأصبحت عبادة مقبولة، أبدا. إنما العبادة والصلاة والصيام والزكاة وأعمال الخير وأعمال البر هي قربات العبد يتقرب بها إلى الله. فينبغي على كل إنسان منا أن يسعى إلى أن تكون هذه العبادات مقبولة. تقبل إزاي؟ إن في أثناء إن الإنسان يفعلها ابتغاء وجه الله وحسب، قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، لا تلتفت إلا إلى ما يرضي الله فقط سبحانه وتعالى. فرغ الخلق من قلبك، نفرغ الخلق جميعا من قلوبنا وننظر فقط إلى ما يرضي الله. على قدر وجود ذلك فينا على قدر ما يكون القبول عند الله سبحانه وتعالى. والله حذرنا فقال: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهكذا إن أول حاجة في العبادة إخلاص تام لله، كذلك حرص على متابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر ما هو هدي الرسول، كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كيف تعامل مع زوجته، مع زوجاته، كيف تعامل مع أبنائه، كيف تعامل مع جيرانه، كيف تعامل مع أعدائه، كيف تعامل مع الكون من حوله، كيف وكيف وكيف وكيف، كيف كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بالمتابعة لرسول الله نجد الخير الكثير، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العبادات أساس المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط قبول العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على ذلك في أي بقى، لو عايز أحرص على القبول العمل عند الله، لأن دي أمور أهل النفاق لم يراعوها، فلذلك رد عليهم العمل، رد عليهم العمل بعد ذلك. أحبتي في الله، المسألة مش مجرد أداء، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أن هناك أناسا فعلوا أعمالا وعملوها وفعلوا بعض القربات، لكن النتيجة أن الله لم يقبلها، لأن في أثناء الأداء لم تراع الشروط والأركان. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، كلاهما قرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كلاهما أراد التزلف والتقرب إلى الخالق وإلى الله سبحانه وتعالى. إذ قربا قربانا، لكن النتيجة إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. العمل الذي لم يستوفي الشروط والأركان لم يقبل. قال الله في شأن المنافقين أنهم شهدوا شهادة هي أعظم شهادة، لكن النتيجة أنها غير مقبولة لأنهم يبطنون خلافها. فقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، النتيجة والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم في باطنهم لا يصدقون النبي ويكذبون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدون العمل بمقتضاه من الأساس والعياذ بالله. فهم فعلوا العبادة لكنها لم تقبل منهم لهذا الخلاف، بل وصلوا إلى مرحلة أشد من ذلك وأتعش، يعني شيء أو أشد شيء يصل فيه الإنسان، يصل إليه الإنسان، ويا لا تعاست هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه المرحلة، أن ربنا سبحانه وتعالى يكون مش عاوز منه قربة ولا يريد منه أن يتقرب إليه أبدا أبدا والعياذ بالله. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لأنهم إذا بهم تحايلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وعلى عدم الانقياد لأوامره صلى الله عليه وسلم، وإذا الله لم يريد منهم قربة بعد ذلك أمر خطير. قال الله في شأن المنافقين أيضا أحبتي في الله: قال الله في شأنهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، ليه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. فهكذا أيها الكرام، مسألة مش مجرد أداء وحسب، إنما مع الأداء نحن مطالبون أن نراعي جانب القبول. نحن مقبلون على أشهر عبادة ينبغي علي وعلى أشهر فيها الخيرات والتزلف إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نعلم قدر العبادة وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها كي تقبل العبادة ولا ترد على صاحبها. فمن هنا الإنسان إذا أراد أنه ما يقعش في اللي وقع فيه المنافقين من رد العمل، أنه أول حاجة يراعي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل قربة يتقرب به إلى الله، يراعي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أثناء فعل الإنسان للعبادة يفعل العبادة بحب، حب لله سبحانه وتعالى، يحب أن يتزلف إلى الله، أن يتقرب إلى الله عز وجل، أن يفعل ما يحبه الله عز وجل، كذلك يفعلها بافتقار وذل وخضوع لإلهه وسيده ومولاه. حسب المؤمن أن الله أمر فإذا به تراه منقادا يسارع إلى الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما أهل النفاق عندهم الزيغ والتحايل ومحاولة البعد عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعني قد يزين لهم ما هم فيه ثم يرد عليهم العمل بعد ذلك والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر الخطير الذي وقع فيه أهل النفاق. الإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها، لكن ينبغي على الإنسان أن يعلم أن أمر الإيمان هو أمر به الجنة وبه رضا الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يأخذ الإنسان الدين ما أخذ الجد ويسارع إلى العمل بمرضات الله سبحانه جل في علاه. أما أهل النفاق ففي كل زمان وفي كل مكان إذا بهم لا يعني يتجرؤون على الجهر بكلمة الكفر فيتظاهرون بالإسلام، لكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم الشرعة، شرعة الله سبحانه وتعالى، وإذا لعلمهم أن حكم الله وحكم الرسول لا يحيد عن الحق ولا ينحرف عن الهوى ولا يتأثر بالمودة، ولذلك تراهم دائما يحرصون على البعد عن تنفيذ أوامر الله على التحايل. كثير هم من يدعون الإصلاح، لكن ينبغي علينا أن نضع كل مصلح أمام هذه الآية وأن نقيس الناس بمقياس الشرع. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فصاحب الحق والذي صدق في طلب الحق عليه أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى وبالرحمة وبالنور للبشرية، فينبغي علينا أن نراعي ذلك أحبتي في الله. إذن يعني النفاق أمره خطير وشأنه عظيم، فلذلك لأن يجعل الإنسان يقع في مهلكة، فإذن خطر عظيم ينبغي على الإنسان أن يحذر منه، فلا ينبغي أن نمر عليه مرة الكرام هكذا، لكن نقف أحبتي في الله مع بعض صفات المنافقين التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لنعلم خطورة الاتصاف بهذه الأوصاف على وأن هذا يؤثر على دين الإنسان وقد يخرجه منه ولا يشعر، وكذلك نعلم أنه ينبغي علينا أن نحذر ممن اتصف بهذه الأوصاف، ونعلم خطر هؤلاء الأشخاص الذين اتصفوا بمثل هذه الصفات. فكل مبطل مهما أراد أن يخفي باطله فيظهر ذلك على أخلاقه وعلى تصرفاته، كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني مهما حاول الإنسان أن يخفي في باطنه، أن يخفي في الظاهر خلاف ما يبطن، وإن خلا تخفى عن الناس تعلمي، فتعلم منه بالتحركات بالتعاملات بالمواقف، يعلم الشخص هل هو منقاد لأمر الله سائر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أم إن ذلك الشخص على خلاف ذلك. لذا نتحدث عن صفات المنافقين التي وردت أحبتي في الله في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي أقوال السلف رضوان الله عليهم. من أهم شيء عند أهل النفاق أنهم يأمنون النفاق. المؤمن سبحان الله العظيم أمره عجيب، تراه مسارعا في الخيرات ويخشى على نفسه من الوقوع في النفاق، خايف على نفسه، يخشى على نفسه من عدم الثبات، يخشى على نفسه من تقلب الأحوال، لأنه يريد الله واليوم الآخر، صادق مع ربه وصادق مع نفسه. فإذا هو يعني يخشى أن يقع في شيء يغضب الله أو يبعده عن مرضات الله وهو لا يدري. لذا قال الله في سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويشرب الخمر ويزني من أجل ذلك؟ يعني خايف، خايف من لقاء الله. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويزكي ويخشى ألا يتقبل الله منه. هذا حال المؤمن التقي. أما المنافق فإذا به جمع بين الإساءة وبين الأمن والعياذ بالله. المؤمن خايف على نفسه وخايف إن القلب يتغير عليه. المنافق ما عندوش هذا الخوف. ولذلك من المهم جدا أيها الكرام إن احنا نحمل هم الخاتمة، هم حمله الأنبياء، أفلا نحمله نحن أحبتي في الله؟ هم الخاتمة، القلب قد يتغير. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في زمن الفتن أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالإنسان قد يتغير قلبه والعياذ بالله في لحظة واحدة وتنقلب عليه الأمور. فينبغي علينا أن نسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب على طاعتك يا أرحم الراحمين. نعم، هم حمله الأنبياء. الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الدعوة لو تأملناها غريبة جدا. إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام يخشى من عبادة الأصنام، الذي كان أمة يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استعان بالله سبحانه وتعالى، خوف من تغير الحال. هكذا قال العلماء: لما كان عليه السلام وحده على الإيمان والناس من حوله على الشرك، خشي على نفسه، خشي أن يتأثر بهذا الوضع، فلجأ إلى الله واستعان بالله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى وقال: توفني مسلما، توفني مسلما، وألحقني بالصالحين. هكذا حمل هم الخاتمة حمله الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. هكذا أكثر دعاء النبي. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، حتى لما أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فينبغي علينا أن نحمل هم الخاتمة وأن نسأل الله الثبات. هم حمله الأنبياء، أولى بنا نحن أن نحمله أيها الكرام المؤمنون، وأن نسأل الله الثبات على طاعته. أهل النفاق لا يحملون هذا الهم، أما المؤمن يحمل هذا الهم. فينبغي علينا أن نسأل الله الثبات. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل.
سنعود
فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا. والإنسان اللي يريد أن يعرف الحق من الباطل يعرض نفسه على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يرى بهذا النور العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء حالهم يعني كحال الأخسرين أعمالا، يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، يقول إنما نحن مصلحون. سبحان الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك من الصفات التي يقع فيها ويتصف بها المنافق أنه يرى أهل الحق ضلال. سبحان الله، يعني هو في الأصل مفسد، وإذا نصح بعدم الإفساد والبعد عن المعصية يقول أنا مصلح، مش شايف نفسه غلط، والعكس من انطماس بصيرته يرى أهل الحق على ضلال والعياذ بالله، فيرون أنفسهم أهل العلم والمعرفة، ويرون المتمسك من الناس بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سفيها، هو غير مقبول بالنسبة لهم، لا يسمعون منه ولا يستجيبون له. قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الجواب: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا قيل لهم آمنوا إيمانا صادقا لا يشوبه نفاق، مثل إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، أخلصوا في طاعتكم لله، قالوا في سخرية أنؤمن، الهمزة هنا للإنكار مع السخرية، إنكار مع السخرية، أنؤمن كما آمن السفهاء، أي أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة أمثال صهيب وعمار وبلال، عندهم هم ناقص العقل والتفكير، سفهوهم لأنهم يعتقدوا فساد رأيهم ولتحقير شأنهم. كذلك من الطرائف ليه المنافقين وصفوا أهل الإيمان بالسفه، لأن في عقيدة المنافق، في عقيدة أهل النفاق، في عرف النفاق، أن الذي يبذل من نفسه ودينه في سبيل غاية أخروية مش في سبيل دنيا سفيه، لأن المنافق أهمه الأول والأخير الدنيا والتحصل على الدنيا وعلى المكاسب الدنيوية، فعنده الإنسان الذي يبذل من أجل شيء أخروي مش شيء محسوس دنيوي أمام عينيه، عنده أن هذا في عرف النفاق ده نوع من السفه، أما في عرف الإيمان هذا نوع من التصديق بالغيب والعمل بطاعة الله، وينظرون إلى ما يرضي الله لأنهم صدقوا وعد الله وآمنوا بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل النفاق يرون أنفسهم أنهم على صلاح وأنهم هم المصلحون، وكذلك يرون أهل الإيمان أنهم هم على الخطأ وأنهم ليسوا على صواب. طب كيف نعرف الحق من الباطل واللي على الحق من على الخطأ؟ ببساطة شديدة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ننظر أين الإنسان من كتاب الله، أين هو من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أين هو من العمل بطاعة الله والانقياد لأوامر الله، أين هو من الالتزام الحقيقي بدين الله سبحانه وتعالى والحق بفضل الله، أبلج واضح لكل من أراده ولكل من طلبه. أيها الكرام المؤمنون، فالإنسان الصادق هو الذي يسعى إلى التمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما المنافق فإنه لا يفعل ذلك. فإذا ما نصح وقيل لهم أو نصحوا وقيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الله عز وجل رد عليهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء حقا ولكن لا يعلمون، بحال بأنهم في ضلال وبأنهم يقعون في الجهل، وذلك أبلغ شيء في العمى والبعد عن الهدى، وذا بيان لأنهم أهل سفاهة على الحقيقة. هم قد تشبهوا بذلك وبهذا الفعل بإخوانهم المشركين، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ففعلوا مثل فعل أهل الشرك بأهل الإيمان، ووصفوا أهل الإيمان بالضلال مع أنهم على الحق وعلى الهدى وعلى التقى وعلى الانقياد لأوامر الله سبحانه جل في علاه. فبذلك من صفة المنافق أنه عنده يعني مقصده مستليم، ما عندوش سير حسن سير على طاعة الله سبحانه وتعالى، سلوكه معوج. وعلى الرغم من ذلك يرى المتمسك بالطاعة أنه على ضلال وأنه سفيه، فهذا أمر غاية في الخطورة. لماذا؟ لأن الإنسان اللي يصل لهذه المرحلة عنده انطماس في البصيرة، يرى الأشياء على غير حقيقتها، فعليه أن يتوب ويرجع إلى ربه ويصدق. فالصدق مع الله يعطي العبد يعني النور الذي يرى به الحق من الباطل. كذلك من الصفات المتأصلة في أهل النفاق أن المنافق له وجهان، له وجهان، يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يلقى أهل الإيمان بوجه وأعداء الديانة عموما بوجه آخر، فإذا به يريد أن يكسب كل الأطراف وأن يكون مع كل الأطراف. لذلك ألا ما أخطرهم على جسد الأمة، لبسوا لباس أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والغل والكفران، ألسنتهم ألسنة المسالمين لكن في الحقيقة قلوبهم قلوب المحاربين. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن الحقيقة وما هم بمؤمنين. فرأس مالهم الخديعة والمكر، بضاعتهم الكذب. عندهم في العقل المعيشي عند المنافقين أن الفريقين عنهم راضون، وهم في الحقيقة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى أهل الإيمان ولا إلى غيرهم من المعادين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا؟ الله لا يخدع، العبد لا ينجيه إلا الإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم السر وأخفى سبحانه جل وعلا، فالله لا يخدع. فمن سفاهة أهل النفاق أنهم يظنون أنهم يستطيعون خداع الله سبحانه وتعالى كما أنهم خدعوا أهل الإيمان في الدنيا. فهؤلاء أهل النفاق أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، غلبت المقاصد السيئة على إرادتهم ونياتهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى سبب استمرار أهل النفاق في الغي أن الأصل أن قلبه فيه فساد، وأن قلبه لا يريد الحق. ولا يظلم ربك أحدا، الإنسان لما يكون قلبه فيه الفساد فعندئذ قد يعاقب بمثل هذه العقوبة. في الأساس هو لا يريد أن يصدق الله، والله مطلع على القلوب وعلى السرائر سبحانه وتعالى. فالعبد الغير الصادق مع ربه سبحانه وتعالى قد يعاقب بهذه العقوبة الشديدة، أنه تنطمس بصيرته ويهلك مع الهالكين في مثل ذلك. والله عز وجل قال في شأن الرجل الذي انسلخ من دين الله عز وجل وابتعد عن معاني الديانة بعدما علم الحق من الباطل، قال: ولو شئنا لرفعناه بها. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفع ذلك الرجل بالعلم الذي أتاه إياه وبالآيات التي أتاه الله عز وجل إياها كما رفع غيره من أهل العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض. العيب في الشخص، ولا يظلم ربك أحدا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه والعياذ بالله. ومثل هذا ضرب له أقبح المثل في كتاب الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هنا سؤال، لماذا شبه بالكلب يعني بالتحديد؟ لماذا لم يشبه بالفأر ولا بأي شيء آخر يعني مستحقر؟ لماذا بالكلب بالتحديد؟ لأن الجواب في نفس الآية، إن تتركه يلهث إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث وإن تحمل عليه يلهث. يعني الكلب لو هو أمام البيت وتركته بدون طعام وبدون شراب يلهث، إذا أكرمته وأطعمته وأعطيته يلهث. كذلك الإنسان اللي هو حاطط في ذهنه أنه يسير وفق هواه وفق أهوائه فقط، وإذا نصح هو لا يريد أن ينصح أساسا ولا يريد أن يسير على الحق مع وضوح الأمور بالنسبة إليه، فهو في الحقيقة مصمم على طريقة واحدة، فسواء عليه نصح أم لم ينصح مصمم على السير في شيء واحد وفي طريق واحد. لو جيت نصحته، لو ما نصحتوش ما كنتش أعرف، لو نصحته يقول لك وأنا مالي، وأنت مالك، أنت هتحاسبني؟ يعني أمتنا أمة أمر بالمعروف ونهي عن منكر بمعروف، أمر معروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر بالحكمة بموعظة الحسنة، هو لا يريد أن يذكر أصلا كذلك. فهذا خطورة هذا الإنسان صاحب الهوى. كذلك المنافق هو صاحب هوى، حاله كحال هذا الرجل، لا يريد أساسا أن يقف على الحق ولا أن يتعرف عليه، لأنه في الحقيقة مراوغ، لا يريد الامتثال الحقيقي لأمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك أمره خطير. قال الله في شأنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نحن نستهزئ بيهم. يبقى لو أهو أدي وجه مع أهل الإيمان ووجه مع أهل الكفر والعصيان وأهل العداء لدين الله عز وجل. فترى مع أهل الإيمان إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، أمنا بالله وبالرسول وباليوم الآخر وبالكتب وبالقدر خيره وشره، مؤمنين، نحن على طاعة، نصدقكم فيما أنتم فيه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. النتيجة في الحقيقة الله يستهزئ بهم بكونهم يستمرون على هذا الغي وعلى هذا الضلال، ويظنون أنهم قادرون على خداع الله وخداع الذين آمنوا. وفي الحقيقة عندما يجد الجد ويأتي أمر الله سبحانه وتعالى يجدون الأمر على خلاف ذلك. إذن معنى الآيات، معنى الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إذا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا لهم الإيمان والمولاة، لكن نفاقا ومصانعة، يريدون عرض الدنيا. عبد الله بن عباس قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أمنا أن صاحبكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم أهل الضلال والنفاق، إذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن معكم، استمروا على ما أنتم عليه في المعاداة، إنما نحن مستهزئون بأهل الإيمان، نستهزئ بهم ونسخر منهم بإظهار الإيمان. قال الله ردا عليهم: الله يستهزئ بهم، يعني يجازيهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنكال، يمهلهم فيظنون أن هذا الإمهال رضا من الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم طالما أن الله أمهلهم أنهم قد نجحوا فيما هم فيه من المخادعة والمصانعة، وأنهم يقدرون على الاستمرارية في ذلك، وتكون لهم في الآخرة الحسنى، فإذا بعد ذلك يجد النكالة ويجد العذاب بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: يسخر بهم سبحانه وتعالى للنقمة منهم ويملي لهم كما قال سبحانه وأملي لهم إن كيدي متين. فهؤلاء يعني مد لهم في الطغيان، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الكفر بالإيمان وأخذوا الضلالة ودفعوا الثمن ثمن الضلال الهدى والعياذ بالله، فهذا خطرهم شديد. وهؤلاء تعساء، فما ربحت تجارتهم، هذه التجارة التي فعلوها واشتروا يعني الدنيا بالآخرة، استبدلوا الكفر بالإيمان، هذا الاستبدال هذه البيعة بيعة خاسرة بالنسبة للإنسان، وما كانوا مهتدين في صنيعهم لأنهم خسروا سعادة الدارين. فالمنافقون أعرضوا عن الطاعة واستهزأوا بأهل الإيمان، فعوقبوا أحبتي في الله بهذه العقوبة الشديدة، بأن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويستهزئ بهم. وإذا بعد ذلك إذا ما جد الجد وجاء أمر الله يجدون العذاب المهين، فما أقبح النفاق وما أضره على الإنسان. فينبغي أن نحذر من هذه الصفات وأن نعلم خطرها. أحبتي في الله، للحديث عن صفات المنافقين بقية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم وفصل أمرهم في كتابه وكذا الرسول، من أجل أن نحذر منهم فينبغي علينا أن نقف وقفات متأنية مع صفاتهم لنحذر منهم ولنحذر من الوقوع فيها. أقول قولي هذا، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله